قال: والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع، هذا هو الحكم الثاني للفاعل، وفيه تمييز بين لغة الأكثر ولغة أكلون البراغيث عند بعض العرب، وقد نقلها سيبويه في الكتاب، فقال بأن من العرب من يقول: ضربوني قومك، وضرباني أخواك، فيشبهون ذلك بالتاء التي يظهرونها في نحو قالت فلانة، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث علامة، فألحقوا بالعامل، فعلا كان العامل أو اسما، علامة دالة على الفاعل، ألحقوا حروفا دالة على التثنية والجمع كالتاء التي تدل على التأنيث، فإذا كان الفاعل جمعا ألحقوا به الواو، وإذا كان مثنى ألحقوا به الألف، وهكذا. وهذا على خلاف لغة الأكثر، فإن لغة الأكثر لا تتضمن مثل هذه العلامات. قال: والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع، فلا يقال: قاما أخواك، ولا قاموا إخوتك، ولا قمن نسوتك، بل يقال في الجميع قام بالإفراد بدون علامة. تقول: قام أخواك، قام إخوتك، قام نسوتك، كما يقال قام أخوك كحكم الفرد. هذا هو الأكثر، لغة الأكثر. ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل، فعلا كان، أي فعلا كان هذا العامل، كقوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. محل الشاهد: يتعاقبون ملائكة، أين الفاعل؟ ملائكة. والواو، الواو هذه حرف دال على أن الفاعل جمع. أو اسما، أي أو كان العامل اسما، كقوله عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم، أين قال ذلك؟ قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل: وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك. والأصل: أو مخرجويهم، هذا هو الأصل. الواو مخرجويا حرف دال على الجمع، والعامل هنا هو اسم، هو الوصف، هو اسم الفاعل، هم فاعل باسم الفاعل، سد ما سد الخبر، والواو هذه دال على الجمع فقط، حرف دال على الجمع. قال: فقلبت الواو ياء، لماذا؟ لأنها اجتمعت مع الياء، والواو ساكنة، مع الياء تقلب، أصبحت أو مخرجيهم. لماذا كانت الجيم مضمومة ثم كسرت؟ الجيم كانت مضمومة أو مخرجو جويا، فكسرت، كسرت تخفيفا، لأن ذلك من باب تكميل التخفيف، لأن التخفيف بدأ بقلب الواو ياء وإدغامها في الياء الأولى، ثم لا بد من إكمال هذا التخفيف، وذلك بحذف الضمة ووضع الكسرة، أو مخرجية. قال: وأدغمت الياء في الياء. والأكثر أن يقال على لغة الأكثر: يتعاقب فيكم ملائكة، بدون حرف دال على الجمع، لا يتعاقبون، يتعاقبون. أو مخرجي هم، بتخفيف الياء، أي بدون الحرف الدال على أن الفاعل الجمع، وهي الياء المنقلبة عن واو. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث أن الفاعل إذا كان مؤنثا فإنه تلحقه علامة التأنيث، وذلك يكون جائزا في 4 مواضع وواجبا في موضعين. قال: والثالث أنه إذا كان، أي الفاعل، إذا كان الفاعل مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا، أي إن كان العامل فعلا ماضيا، أو المتحركة إن كان وصفا، أي لحقته التاء المتحركة إن كان العامل وصفا. فتقول، هذا مثال للفعل، قامت هند، لحقته تاء التأنيث الساكنة. وهذا مثال للوصف، زيد قائمة أمه. قائم هذا اسم فاعل، لابد لأنه مسند إلى أمه، قائمة أمه، فقلنا قائمة بالتاء المتحركة. ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزا وتارة يكون واجبا. فالجائز في أربع مسائل، إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا. ما الذي يعنى بمجازي التأنيث؟ ما المراد منه؟ قال ونعني به، أي بمجازي التأنيث، ما لا فرج له، فهو تأنيث على التسمح وليس مؤنث، فهو تأنيث على التسمح لا على الحقيقة، وليس مؤنثا على الحقيقة، لأن التأنيث على الحقيقة ما له فرج. تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، أي يجوز إلحاق التاء بالعامل ويجوز عدم الإلحاق لأن الفاعل مؤنث مجازي. أيهما أرجح؟ قيل الإلحاق أرجح. لماذا؟ قالوا لكثرته، لأنه هو الأغلب. وقيل عدم الإلحاق أرجح. لماذا؟ قالوا لبيان تفضيل المؤنث الحقيقي على غيره. المؤنث الحقيقي هو الذي يحق له أن ينال هذه العلامة، والمؤنث المجازي ليس كذلك. فلبيان تفضيل المؤنث الحقيقي على غير الحقيقي لا نلحق التاء بالعامل إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا. هذا كله من حيث الصناعة النحوية، من حيث الصناعة النحوية التي تراعي الكثرة والقلة، فالكثير هو الأرجح الذي جرى به لسان العرب، والقليل هو المرجوح. ولكن قد تطرأ في التركيب نكتة بلاغية في المقام تجعل الراجح مرجوحا. هذه مسألة مهمة في التركيب، قد يقتضي المقام شيئا بطبيعة الحال لابد أن يكون جائزا في النحو، ولكن لا يلزم أن يكون هو الأكثر، لأن جودة الكلمة تابعة، كما نقح في علم البلاغة، تابعة للمقام التي انتظمت مع الكلمات الأخرى فيه وليست لها في حد ذاتها. ولذا عندما قال المصنف هنا، قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة، المصنف هنا رجح الأول، رجح طلعت الشمس. لماذا؟ لأنه الأكثر. ولكنه عندما قال، قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة، هذه الآية بإلحاق التاء، وفي آية أخرى فقد جاءكم بينة، فهل يقال بأنه على خلاف الأرجح؟ لا، هذا على خلاف الأرجح بمعنى على خلاف الأكثر، ولا يعني أن ذلك على خلاف الأبلغ، هذان مقامان. وهناك مسألة مهمة تعرض لها ردا على الدمميني في المسألة اللاحقة، عندما قال بأنني تصفحت الكتاب العزيز ورأيتهم، أي ورأيت النحاة يقولون بأن الأجود هو الحذف لتفضيل المؤنث الحقيقي على غيره، ووجدت الكتاب العزيز في كثير من الآيات يثبت التاء، فلا بد أن نقول بأن إثبات التاء هو الأرجح. قال هكذا، ماذا أجيب؟ أجيب بأن ذلك لا يلزم، لأن القرآن الكريم ليس كتابا خالصا في النحو، هذه مسألة مهمة، هو كتاب عربي بما للعربية من خصائص في البلاغة والتركيب والمحاضرات والإنشاء وكل خصيات الموجودة في العلوم العربية، فلا ينبغي أن نلجأ إلى هذا الأسلوب. نعم، الأرجح في النحو هذا الذي أنت ينبغي أن تعلمه، الأرجح في النحو بمعنى الأكثر فقط، وليس هو من باب الحكم على جودة الكلام. والثانية أن يكون المؤنث حقيقي التأنيث، وهو هذه واو الحال، وهو منفصل من العامل بغير إلا، وذلك كقولك حضرت القاضي امرأة. الفاعل مؤنث حقيقي وهو مفصول عن عامله بغير إلا، مفصول هنا بالمفعول، حضرت القاضي امرأة، يجوز الإلحاق وعدمه، والإلحاق أكثر، كقولك حضرت القاضي امرأة، ويجوز حضر القاضي امرأة، والأول أفصح أي أكثر. الثالثة أن يكون العامل نعمة أو بئسة، نحو نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، أيهما أرجح؟ إثبات التاء أرجح. لماذا يجوز في العامل إذا كان العامل نعمة وبئسة؟ قالوا يجوز ذلك، جواز ذلك ناشئ من كون فاعلهما أي فاعل نعمة وبئسة مقصودا به استغراق الجنس، يقصد به استغراق الجنس، فالمقصود متعدد لأن الجنس يتضمن الأفراد، فعومل حينئذ معاملة جمع التكسير، وجمع التكسير كما سيأتي يجوز فيه إثبات التاء وحذفها. لذا قالوا يجوز أن تقول نعم المرأة هند، لأن المراد من الفاعل وهو المرأة يراد به استغراق الجنس، فيعامل الفاعل حينئذ كما يعامل جمع التكسير، فيجوز لك أن تلحق التاء ويجوز لك أن تحذف التاء. قال الرابعة أن يكون الفاعل جمعا، أي جمع تكسير، أن يكون الفاعل جمعا أو اسم، أو إذا كان اسم جنس جمعي، نحو جاءت الزيود وجاء الزيود، هذا جمع تكسير يجوز فيه الوجهان، وجاءت الهنود وجاء الهنود أيضا. لماذا جاز الوجهان؟ قال فمن أنث فعلى معنى الجماعة، جاءت الزيود ألي جاءت جماعة الزيود، جاءت الهنود كذلك، ومن ذكر فعلى معنى الجمع أي الجمع والفريق، ويستثنى من ذلك جمعات تصحيح، فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، فتقول جاءت الهندات بالتاء لا غير، فلا يقال جاء الهندات، لماذا؟ لأننا بالمفرد ماذا نقول؟ جاءت هند، كما تفعل في جاءت هند، وقام الزيدون بترك التاء لا غير، لماذا؟ لأنك لا تقول قامت زيد، كما تفعل في قام زيد، فحكمهما حينئذ حكم جمعي التصحيح كحكم مفرديهما، ولا خلاف في جمع المذكر على ما ذكره المصنف، وإنما الخلاف في جمع المؤنث. قال المصنف هنا يستثنى جمع المؤنث من هذا، من جواز الوجهين، ويلاحظ الدارس حين ينتقل من هذا الكتاب إلى شرح الألفية وجود تهافت بين ما ذكره الماتن هنا وما ذكره ابن مالك، فابن مالك في الألفية على أن جمع السلامة لمؤنث كجمع التكسير، فلك أن تقول قامت الهندات ولك أن تقول قام الهندات، يلاحظ الدارس ذلك. ولكن إذا تتبعنا أكثر نجد أن ابن مالك عاد وفصل في شرح التسهيل، فقال لا، لابد من التفصيل، إذا كان جمع المؤنث واحده مذكرا، أو إذا كان جمعا لمؤنث مجازي التأنيث، أو إذا كان جمعا لمؤنث حقيقي التأنيث وتغير مفرده عند الجمع، إذا كان واحده مذكرا كطلحة، طلحة هذا واحده مذكر، إذا كان جمعا لمؤنث مجازي التأنيث تمرات تمرة تمرات هذا مجازي التأنيث، إذا كان جمعا لمؤنث حقيقي التأنيث تغير مفرده عند جمعه، بنت بنات تغير مفرده، ماذا قال ابن مالك؟ قال هنا يجوز فيه الوجهان. أما إذا كان جمعا لمؤنث حقيقي التأنيث ولم يتغير مفرده فهنا لا يجوز إلا وجه واحد، لا بد من إلحاق التاء فيه، مثلا هند، هند هو مؤنث حقيقي التأنيث لا يتغير مفرده عند الجمع هندات. فماذا يقال؟ قال ابن مالك في التسهيل خلافا لما ذكره في الألفية، قال لا يجوز لك أن تقول إلا قامت الهندات. وعلى هذا فلا تناقض بين ما ذكره الماتن هنا في قامت الهندات ورأي ابن مالك في التسهيل في هذا التفصيل. قامت الهندات هذا صحيح، لا يجوز أن يقال قام الهندات. وما ذكره المصنف هنا هو مذهب المشهور، قالوا جمع المؤنث يخرج تخصصا من هذا، من هذا الحكم، وهو جواز الوجهين. وابن مالك في الألفية قال لا، وفي التسهيل يفصل. ولكن تمثيل المصنف هنا جاءت الهندات لا يزاحم ولا يعارض رأي ابن مالك في التسهيل وفي شرح التسهيل. نعم يخالفه في القاعدة، فهنا المصنف يقول تبعا للمشهور لا يجوز على الإطلاق، والمصنف في الألفية وابن مالك في الألفية يقول جائز على الإطلاق، وفي التسهيل يفصل. ولكن بخصوص المثال لا تناقض بينهما، بين القطر وبين التسهيل. قال والواجب فيما عدا ذلك، وهو مسألتان، إحداهما المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة. عندما قال المؤنث الحقيقي التأنيث أخرج المجازي، وعندما قال الذي ليس مفصولا أخرج الحقيقي التأنيث الذي يفصل بغير إلا، وعندما قال ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة أخرج الحالة إذا كان الفاعل، إذا كان عامله نعمة أو بئسة وهو من موارد الجواز، فأخرج الحالات الأخرى الثلاثة التي مرت معنا سابقا بهذه القيود، نحو إذ قالت امرأة عمران. فالفاعل هنا مؤنث حقيقي التأنيث وليس مفصولا وعامله ليس نعمة ولا بئسة، وحينئذ ينبغي أن تتصل به التاء. الثانية أن يكون ضميرا متصلا كقولك الشمس طلعت. لماذا هنا؟ إذا قلنا طلع الشمس تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، أما إذا قلت الشمس ثم أسندت الفعل ماذا يقال؟ قال طلعت. لماذا؟ هنا هذا ليس من باب الفاعل، هذا مبتدأ، فلماذا ينبغي أن تضع التاء؟ التاء هنا ضمير، ضمير متصل، وينبغي أن توضع لئلا يتوهم أن ثم فاعلا مذكرا لم يقله المتكلم. لأنني إذا قلت لك الشمس طلع، طلع ماذا؟ طلع، قد يقال طلع ضوءها، طلع قرنها، فمن باب الاحتراز عن ذلك وللإشارة بأنها هي التي يسند إليها الفعل على الحقيقة يقال الشمس طلعت. قال والظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان. الظاهر أنه يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان، أن تقول ما قام إلا هند وأن تقول ما قامت إلا هند، ويترجح التأنيث، هذا هو الظاهر، كما في قولك حضر القاضي امرأة. وهذا بيان لقوله سابقا أن يكون مفصولا بغير إلا، وبيان لإخراجه من تحت الحكم الجوازي، فهو في الظاهر ينتمي إلى المسألة الثانية من المسائل الأربع التي ذكرناها في الجواز، ولكنه عند التحقيق ليس كذلك. قال الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان، لأن الفاعل هنا ماذا؟ حقيقي التأنيث وهو مفصول عن الفعل ولكنه مفصول بإلا، ويترجح التأنيث كما في قولك حضر القاضي امرأة، ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النثر وهو جائز في الضرورة الشعرية، لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة، وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا، وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر، فلذلك ذكر العامل، والتقدير ما قام أحد إلا هند. فهذا استثناء مفرغ، يقول المصنف: أين الفاعل؟ الفاعل في الحقيقة مذكر، ما قام إلا هند تقديره ما قام أحد إلا هند، ولكنه استثناء مفرغ والمستثنى منه محذوف. ما إعراب هند هنا؟ قال: هي بدل من الفاعل الأصلي، لذا قال المشهور لا بد من ترك التاء. المصنف في شرح الشذور تبعا لابن مالك أجاز التاء هنا، وقال من باب تبعية ظاهر اللفظ. ألم تقولوا الظاهر أنه يجوز؟ نقول نتبع الظاهر، أين المشكلة في ذلك؟ أما هنا فيقول لا تبعا للمشهور، لأنه يشرح نظرية المشهور، يقول لا، لا بد من ترك التاء لأن الفاعل مذكر. وفي هذه النقطة كلام، هل الفاعل مذكر حتما أم لا؟ أم هذا خلط بين المعنى وبين الإعراب؟ هل الفاعل محذوف؟ سنتعرض لهذه النقطة في النقطة الثالثة عندما نتكلم على مواطن حذف الفاعل، والحمد لله رب العالمين.